أهم هذا الدين، حتى بدأ الدين برجل واحد وصل اليوم إلى أكثر من مليار. نحن أيها الأحبة الكرام ماذا بذلنا لأجل نصح هؤلاء وتوجيههم وردهم إلى الحق الذي ينبغي نحن أن ندعو الناس إليه؟ قالوا والله إن دينك خير من ديننا، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن شيء من قصص السلف رحمهم الله تعالى، وعن حرصهم على التقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات، وكنا ذكرنا أيضا طرفا من خوفهم من الله جل وعلا وتعظيمهم بقدره. وكنا تكلمنا أيضا في حلقة ماضية عن أمر الله تعالى للمؤمنين بغض أبصارهم عن المحرمات، وذكرنا قول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، عن قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وتكلمنا عن طرف من هذه المسائل، وبينا ما فيها من الأمر من الله جل وعلا بوجوب غض البصر، وأن الإنسان محاسب على نظراته وخطراته، وأن ذلك كله محسوب عند الله جل وعلا. أما اليوم فسأقف معكم على خبر شاب قيل له عند موته قل لا إله إلا الله، فصاح بأعلى صوته وقال أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. هذا الشاب كان يطلق بصره في المحرمات، ما ينظر إلى امرأة جميلة إلا أتبعها بصره، ولا يرى غلاما حسنا إلا أتبعه بصره، ينظر إلى وجهه إلى خديه إلى شفتيه، ينظر إلى تلك المرأة إلى وجهها إلى خديها إلى شفتيها إلى عينيها إلى جمالها. والله عز وجل قد حرم مثل هذا النظر، والآية واضحة نصا في ذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر الله تعالى بغض البصر تماما، ولكن بعض الناس يطلق بصره. هذا الشاب أيها الأحبة أطلق بصره في المحرمات، حتى نظر إلى هذا الغلام الحسن فأعجبه إعجابا شديدا، فصار لا يرتاح حتى يراه وحتى يجالسه وحتى يلمسه وحتى يتكلم معه، يذهب إلى الأماكن التي يرتادها ذلك الغلام ويبدأ ينظر إليه ولو من بعيد، حتى بدأ يكلمه شيئا فشيئا، حتى وسوس له الشيطان فدعاه عياذا بالله إلى فعل الفاحشة. قال الغلام أعوذ بالله لا والله ما أقع في ذلك، فلا زال به حتى فارقه الغلام، ولم يعد بعد ذلك يأتي إلى الأماكن التي فيها هذا العاشق. هذا العاشق من شدة عشقه لذلك الغلام أصابه مرض أقعده على فراشه حتى خشي أهله عليه أن ينزل به الموت من شدة المرض. ذهب بعضهم إلى ذلك الغلام قالوا له يا غلام يا أسلم، وكان اسم الغلام أسلم، قالوا له يا أسلم هذا صاحبك قد عشقك عشقا شديدا ويكاد أن يموت من شدة العشق، لعلك تأتي إليه تنظر إليه نظرة أو تجلس معه جلسة. فقال ذلك الغلام نعم أنا آت إليه، أقبل على هذا العاشق. قالوا له يا فلان أبشر إن أسلم قادم إليك في الطريق، ففرح فرحا شديدا وطلب طعاما وشرابا وجلس وعادت إليه بعض صحته وانتشى. فلما كاد أسلم أن يبلغ الباب وأن يدخل عليه نظر إلى السماء ثم قال أعوذ بالله والله لا أجعل نفسي في موطن ريبة، ما أجعل نفسي في مكان شك، ثم ولى الباب ظهره ومضى. قالوا يا أسلم تعال ادخل خلاص، قال لا والله ما أدخل عليه أعوذ بالله. فدخلوا عليه قال لهم أين أسلم وكان قد انتشى وعادت إليه بعض صحته؟ قالوا إن أسلم كاد أن يصل إلى الباب ثم نظر إلى السماء وقال والله ما أجعل نفسي في موطن ريبة، ثم تولى وذهب. فصاح بأعلى صوته قال يا أسلم، فما رد عليه، قال يا أسلم فما رد عليه، قال يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدنة النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قالوا له أهله اتق الله، ما هذا الكفر، حبه أشهى إلى فؤادك من رحمة الله جل وعلا. لكنه بدأ يشهق ويقول قد قضي ما هنالك، قد قضي ما هنالك، يعني قد تمكن هذا العشق من قلبي، حتى مات عياذا بالله وهو على هذا الحال. ولو أنه أيها الإخوة والأخوات غض بصره عن المحرمات وطبق قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والآية الثانية وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، لما وصل إلى مثل هذه المرحلة. هذا خبر من أطلق بصره في الغلمان في الشباب الحسان وبدأ يتتبعهم، بدأ ينظر إلى وجهه، إلى نضارة وجهه، إلى بسمته، إلى خديه، إلى عينيه، حتى تعلقت نفسه به وشغف قلبه به، حتى عياذا بالله كانت هذه الخاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا خبر الشاب الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. أما خبر الشاب الثاني فإنه ذكره ابن القيم أيضا. هذا الشاب كان واقفا مرة عند باب داره، فمرت امرأة في الطريق ثم قالت له: أين حمام بن جاب؟ وكانت الحمامات في السابق يجعلونها بيوتا، يعني يكون بيت من طابق واحد يجعل فيه مثل البركة الصغيرة، تأتي النساء وتغتسل فيها وتقضي حاجاتها ثم تذهب. فكان الناس يأتون إلى هذه، شيء للرجال شيء للنساء. مرت امرأة ذات صورة حسنة فأعجبت هذا الرجل، فلما مرت به قالت له: أين حمام بن جاب؟ فرأى حسنها وجمالها وما غض بصره عنها، رأى حسنها وجمالها فأعجبته، وكان واقفا عند باب داره هو، فأشار إلى باب داره وقال: هذا حمام بن جاب وأنا حارس على الباب. فدخلت المرأة إلى داره ثم دخل وراءها وأغلق عليها الباب. فلما علمت المرأة أنها مأخوذة لا محالة وأنه قادر عليها وأنها لا حول لها ولا طول ولا قوة ولا تصرف، فلما رأت ذلك نظرت إليه قال: ها أريدك على نفسك، دعاها إلى الزنا أعوذ بالله. فقالت له: نعم أنا أريد ذلك. المرأة تريد أن تحتال عليه، قالت: أنا أريد ذلك، ولكن ينبغي أن يكون عندنا طعام وشراب نأكله ونفرح به ونسهر الليلة. قال: نعم. في شدة الفرح هذا الرجل تولى خارجا من داره إلى السوق ليشتري طعاما وشرابا ونسي أن يقفل الباب عليها. فلما خرج الرجل خرجت المرأة ثم مضت إلى دارها، عاد الرجل بطعامه وشرابه وحلوياته ينظر أين تلك المرأة فلم يجدها. عندها تمكن عشقها من قلبه من تلك النظرة من ذلك السهم المسموم، فلما تمكن عشقها من قلبه بدأ يصيح في الطرقات ويقول: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ ويسير في الطرقات وقد أصابه شيء من الخبل في عقله بسبب هذا التعلق والعشق الذي سببه الأول والداهية العظمى الكبرى هي تلك النظرة المشؤومة. حتى مر يوما في طريق وكانت هذه المرأة الساكنة في هذا الطريق، فلما سمعت صوته يقول: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، نظرت من خلال شرفة في دارها ثم قالت: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها قفلا على الدار أو حرزا على الباب؟ لماذا ما قفلت الباب أو جعلت حرسا على الدار؟ فلما سمع صوتها صاح وأخذ يردد: كيف الطريق إلى حمام من جابي، كيف الطريق إلى حمام من جابي، حتى أخذ يشهق ومات على هذا الحال. كل هذا أيها الأحبة عاقبة لإطلاقه البصر فيما حرم الله جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، إذا نظرنا إلى هذه الأمثلة علمنا أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا ويعلم الله جل وعلا بأن هذا الشيء يضر هذا الإنسان. لو نظرنا مثلا لماذا ما حرم الله تعالى شرب اللبن، شرب الحليب، شرب الماء، شرب كذا وكذا، لماذا ما حرم أكل الخبز، أكل غيره من المطعمات الحلال؟ لأنها ليس فيها مضرة على الإنسان. لماذا ما حرم الله تعالى النظر مثلا إلى غروب الشمس؟ لماذا ما حرم الله تعالى النظر إلى الجبال الشاهقة؟ لماذا ما حرم الله تعالى النظر إلى البحر والموج المتلاطم؟ لأنه ليس فيه مضرة إلى الإنسان. لكن الله تعالى حرم على الإنسان أكل لحم الخنزير مثلا لأن فيه مضرة عليه، حرم عليه الخمر لأن فيه مضرة عليه، حرم عليه النظر إلى المرأة التي لا تحل له، والأمر واسع في ذلك، نظر إليها في جريدة، نظر إليها في السوق، في الشارع، في الطريق، في مستشفى، في مدرسة، في كلية، من خلال قناة فضائية، من خلال شاشة، سينما، شريط فيديو، صورة فوتوغرافية، إلى غير ذلك. أي امرأة لا يجوز أن تنظر إليها ليست زوجة لك ولا ابنة لك ولا أخت لك ولا خالة ولا عمة ولا بنت أخت ولا بنت عمة ولا بنت أخت ولا ابنة أخ أو غير ذلك ممن هن أصلا محارم لك، كما ذكر الله عز وجل في سورة النور: ما دام الله تعالى حرم عليك النظر فهذا النظر إذا أطلقته كان ضارا بك. والله عز وجل أيها الإخوة والأخوات ليس بينه وبين الإنسان عداوة. لماذا يقول الله تعالى: لا تنظر إلى المرأة التي لا تحل لك؟ يعني رب العالمين يريد أن يحرمك من المتعة؟ لا، هذا لا يضر الله تعالى ولا ينفع، لكن الضرر والنفع عليك أنت. ولما يقول الله تعالى: لا تنظر إلى الغلام الحسن، لما يكون شاب قد حسن وجهه وكان له نظارة وغير ذلك، لا يجوز ايضا ان تنظر اليه اذا كان فيه فتنة عليك، لان الشيطان يتمكن عندها من العبد حتى عياذا بالله يوقع في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النظرة سهم من سهام ابليس مسمومة. ثم قال: فمن تركه اتقاء الله، يعني خوفا من الله عز وجل، اورثه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. وهذا يدل ايها الاحبة على ان العبد اذا ترك هذا النظر ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله تعالى له قدرا رفيعا عنده سبحانه وتعالى. حسان ابن ابي سنان رحمه الله تعالى كان من الصالحين، كان له عناية عظيمة بغض البصر. خرج مرة في يوم عيد، فلما رجع قالت له امرأته: يا ابا سنان، كم من امرأة جميلة رأيت اليوم. امرأته غارت عليه ان يكون قد نظر الى النساء المتجملات في العيد. قالت: كم من امرأة جميلة نظرت اليوم. فسكت عنها، فعادت عليه: يا ابا سنان، كم من امرأة جميلة نظرت اليوم. فلما اثرت عليه قال لها: يا امرأة اسكتي عني، والله ما جاوز بصري موضع قدمي منذ خرجت من عندك الى ان عدت اليك. لماذا؟ لانه لحبه يعلم بان النساء في هذا العيد يتكشفن ويظهرن محاسنهن والغلمان كذلك، فغض بصره، جعل بصره على الارض منذ ان خرج الى ان عاد. السؤال: لماذا يفعل ذلك؟ الجواب ساذكره بعد قليل بعد اخذ هذا الموقف الثاني. محمد ابن واسع كان ايضا من العباد الصالحين، كان ياتي الى صاحب له، فكان اذا جاء الى هذا الصاحب وطرق عليه الباب فتحت جارية سوداء الباب، فكان اذا سمع صوت الجارية خرجت يغمض عينيه ثم يقول: فلان موجود؟ تقول: نعم. وتدخل الى سيدها، فكان سيدها يقول: من الذي على الباب؟ من الذي يريدني؟ فتقول: ان صاحبك الاعمى على الباب. الله اكبر، تظن انه اعمى لانها كلما فتحت الباب اغمض بصره وقال: فلان موجود، ما يريد ان ينظر الى هذه المرأة مع انها قد لا يكون فيها فتنة عظيمة. فما بالكم ايها الاخوة والاخوات بمن ينظر الى مثل هذه المحرمات، ينظر الى امرأة قد تجملت وتحسنت ووضعت ثلاث او اربع طبقات من المكياج على وجهها وجملت شفتيها وخديها وعينيها ووضعت انواع التسريحات على شعرها، ثم يقول بعض الناس: يا شيخ اذا ما نظرت اليها بشهوة هذا امر حلال. اقول: سبحان الله، انت الذي تحدد الدين، انت الذي تحدد الدين ام رب العالمين الذي يحدده؟ ثم اقول: حسان بن ابي سنان الم يكن رجلا له شهوة؟ بلى، هو رجل وله شهوة. محمد بن واسع ألم يكن رجلا له شهوة؟ بلى، رجال لهم شهوات لعلها أقوى لشهوات أناس كثير ممن يطلقون أبصارا في المحرمات. إذا لماذا أيها الأحبة هو لما ينظر إلى امرأة يغض بصره حتى يجاوزها؟ وغيره من الناس اليوم إذا رأى امرأة جميلة في تلفاز أو رآها في شاشة أو رآها في جريدة أو في سوق لا زال يتبعها بصره يتبعها بصره حتى تنصرف عنه. لماذا أيها الأخوة؟ إلا لأن هؤلاء يتتبعون شهواتهم ولا ينظرون إلى أمر الله عز وجل لهم. ومن اللطائف أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر أن رجلا كان يمشي مرة فكانت قد مرت به امرأة فأعجبه حسنها، مع أن النساء في عصرهم كن يتحجبن تغطي وجهها وتغطي قدميها ويديها، لكن أعجبه شكلها من الظاهر فأتبعها بصره وهو يمشي، فما لبث ينظر إليها وهو ملتفت حتى اصطدم بجدار فانكسر انفه، عقوبة من الله تعالى لانه بدأ يتبع تلك المرأة وينظر اليها. اذا كانت امثال هذه العقوبات ايها الاحبة في الدنيا فما بالك بها في الاخرة. اما الاسباب التي تعين العبد على غض بصره فهي اسباب متنوعة، من اهم هذه الاسباب ان يعظم المرء قدر ربه عز وجل. ايها الاخوة، الله عز وجل قسم النعم بين الناس، جعل هذا له بصر وجعل الثاني اعمى، جعل هذا له سمع وجعل الثاني اصم، جعل هذا له لسان وجعل الثاني ابكما، جعل هذا يتحرك ويذهب ويجي وذاك مسلول لا يتحرك ولا يفعل شيء. السؤال ايها الاخوة، لماذا لما يوسع الله تعالى على العبد احيانا تجد ان هذا العبد يبدأ يستعمل هذه النعم في معصية الله جل وعلا؟ هذا هو الشيء الذي ينبغي ان تقف عنده وقفة تحاسب فيها نفسك. انت اذا نظرت الى امرأة مثلا فأعجبك حسنها، أو حتى لو لم يعجبك حسنها، حتى لو كانت امرأة عمرها 90 سنة وقد أكل الدهر عليها وشرب، فهذه المرة أيضا لا يجوز النظر إليها. الله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تغض بصرك امرأة تفتن بها ما تفتن بها، تعجبك ما تعجبك، لا تنظر الا الى زوجتك او الى ما احل الله تعالى لك النظر اليه. هذا ديننا ايها الاحبة الكرام، ليس فيه تساهل مع الشهوات ابدا. وانا اعطيكم مثالا على ذلك. اذكر ان احد الناس حدثني مرة انه دعاه صديق له الى بيته، وكان ذاك الصديق غير مسلم. يقول صاحبي فقال لي احضر زوجتك معك. يقول فذهبت بها فاذا هو قد اعد مكانا واحدا لجلوسي انا وزوجتي وهو وزوجته. قال فلما جئت اليه قلت له لا اسمح لي، انا لا اريد ان نجلس مع النساء، النساء تجلس مع النساء في الداخل وانا اجلس معك هنا. قال لماذا انت تشك في زوجتك؟ انا ما اشك في زوجتي. يقول هذا يفتخر، يقول اذا انت شك في زوجتك انا ما اشك في زوجتي. يقول فيقول صاحبي قلت له ادخل النساء عند النساء ثم اتحدث انا معك في ذلك. يقول فادخل النساء. قال ثم التفت اليه قلت له مثلا هب ان زوجتك اجمل من زوجتي وجلست انا انظر اليها، اليس زوجتي تسقط من عيني؟ قال بلى. قلت اليس اذا كان شعر زوجتك اجمل من شعر زوجتي بدأت اقول يا ليت ان شعر فلانة مثل شعر هذه المرأة، اليس لو كانت عين زوجتك اجمل من عيني زوجتي بدأت اقول ما اجمل هاتين العينين، ما اصبرني على تلك العينين التي في زوجتي، اليس لو كان لون زوجتك لون بشرتها اجمل وانظر او انفها او شفتها اجمل من زوجتي اليس ستسقط من عين زوجتي؟ قال بلى. قلت له فاذا رجعت الى البيت ثم اقبلت علي زوجتي في السابق كنت افرح بها وارى ان وجهها اجمل الوجوه وشفتها اجمل الشفاه وشعرها اجمل الشعر ونحو ذلك، لكنني لما رأيت امرأة اخرى بدأت انظر اليها نظرة ثانية، عندها سوف يزداد غضبي عليها، سوف لا تكفيني في فراشي، سوف اصبح استحدث المشاكل لاجلها الى غير ذلك. فقال ذلك الرجل صحيح صدقت، وكذلك زوجتك انت لو كانت اجمل من زوجتي سيحدث بيني وبين زوجتي المشكلة نفسها. يقول فقلت له حسنا انت لو نظرت اليك زوجتي مثلا فرأتك مستور العضلات او جميل العينين او مثلا عريض المنكبين او جميل الابتسامة جميل الشعر جميل البشرة، اليس سوف يقع في نفسها ما وقع في نفسي وتقول ما اصبرني على هذا الزوج القبيح، يا ليتني اخذت مثل هذا الرجل الجميل، وتبدأ تنظر اليك وانت تبتسم وانت تضحك وانت تظهر ملاحتك وخفة دمك؟ قال بلى. قال اذا الاسلام حرم على المرأة ان تجلس مع الرجل الاجنبي عنها حتى يبقى زوجها في عينها هو احسن الرجال، وحرم على الرجل ان ينظر الى غير زوجته حتى تبقى زوجته في عينه احسن النساء. لذا ايها الاحبة الكرام، لما وصف الله تعالى الحور العين في كتابه قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. لماذا قال الله تعالى عنها قاصرة الطرف؟ سماها بقاصرة الطرف لأنها قصرت عينها على زوجها فلا ترى غيره أبدا ولا تظن أبدا أن الله خلق أجمل من هذا الزوج. ما أجمل هذه الحياة، أن تصبح المرأة تنظر إلى زوجها وترى أنه في ملاحته وجماله وقوته ورجولته وماله وأسلوبه وبسمته ولطافته وتعامله، ترى أن هذا أجمل زوج في العالم فيملأ قلبها حبا وأنسا به. وكذلك إذا كان الزوج لا يرى غير زوجته، يراها فيرى ان شعرها ووجهها وبسمتها وعينها وشفتها وخدها ان هذا اجمل شيء في العالم، تجد انه بعد ذلك لا يبدا يتتبع النساء، لا في اذا كان الانسان يجلس امام التلفاز ثم ينظر الى امراه قد وضعت 3-4 طبقات مكياج وزينت وجهها ثم بدا ينظر اليها وينظر الى زوجته، ينظر الى هذه المراه وينظر الى زوجته، زوجته العفيفه الكريمه التي قد ربيت تربيه حسنه، التي اذا سمعت الاذان قامت وصلت، تقوم تصلي اخر الليل، تعتني به وباولاده، تقع هذه المراه الصالحه من عينه بسبب تلك المراه التي نظر اليها. لا شك ان هذا هو الذي جلب المصيبه على نفسه كما قال لا زلت تتبع نظره في نظره في اثر كل مليحه ومليح وتظن ذات دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. ولا زال هناك ايها الاحبه الكرام امثله طويله على ما ذكرنا، ولعلي ان شاء الله تعالى اكملها في حلقه قادمه، ويكون فيها الكلام ايضا عن العفه وقصص حول السلف كيف كانوا يعفون انفسهم عن الحرام وعن الزنا والفواحش. اسال الله تعالى لي ولكم ايها الاخوه الكرام والاخوات الكريمات ان يوفقنا جميعا لكل خير، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.